أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فمع الجزء 23 ومع خواتيم سورة ياسين وسورة صافات وسورة صاد ومفتتح الزمر، قلنا إنه سورة ياسين محورها الأساسي وهدفها الأساسي بناء رجل العقيدة، وأخذنا على ذلك المثال من خلال مؤمن آل ياسين، وقلنا إنه لما اتكلم على قضية التوحيد قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، وجاءت بعد سورة فاطر اللي هي أصلا كانت بتتكلم أيضا على أن من أهم أدلة العقيدة والتوحيد الفطرة، وجاء فيها معنى تحقيق العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. الجزء الذي تبقى معنا من سورة ياسين يؤكد هذا المعنى. اتفقنا إنه العلم مداره على حاجتين، التفكر والتدبر. فلذلك الجزء ده كله هتلاقوا بقى كلمة وآية لهم وآية لهم وآية لهم. قلنا الآيات أيتين، آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات الكونية تحتاج معها للتفكر، والآيات القرآنية تحتاج معها للتدبر. فيأتي في هذا الجزء قول الله تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس تجري لمستقر لها، كلها آيات كونية. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهكذا. ثم يختم الكلام في السورة في الربع الثاني في قول الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما الصراط المستقيم اللي انت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى إياه 17 مرة في اليوم؟ الصراط المستقيم وأن اعبدوني، هو ده عبادة الله تبارك وتعالى، تحقيق معنى الإسلام. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ادي بقى ذكر مضلات الطريق، فذكر شأن الشيطان، ثم ايضا ختم الجزء كله بالمجموعة الايات الكونية. فاذا علشان نبني عقيدة سليمة محتاجين ايه؟ محتاجين تفكر. احنا بنضيع العبادة دي. كان ابو الدرداء من عباد الصحابة، وقصته مع سلمان مشهورة، سلمان الفارسي، ورغم انه اثر عن ابي الدرداء انه ربما كان يصيب في اليوم 100,000 تسبيح، 100,000، الا ان ام الدرداء لما سألوها عن عبادة ابي الدرداء قالت كان جل عبادة ابي الدرداء التفكر. هو ده بقى المعنى اللي احنا عايزين نتأمله جيدا، قضية التفكر، انك تشغل عقلك وقلبك في التأمل انت هنا ليه، وربنا بعت لك الرسائل دي ليه، وبتسمع الكلام دلوقتي ده ليه، في رسالة آية لهم. عليك ان تتفهم هذه المعاني، ولا تغفل ولا تشرب. فاذا تمكن هذا الامر من قلبك اورث ذلك اليقين. ربنا ليه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بناء العقيدة تحتاج إلى مش فقط الأمر العلمي النظر الأكاديمي، التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، تحتاج إلى أن تتفكر. ربنا في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه الواحد. هذه سورة ياسين. فإذا سورة ياسين بتصنع عقيدة، تصنع إنسان العقيدة من خلال التفكر في الآيات الكونية. تأتي من بعدها سورة الصافات، والصافات هم الملائكة، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهي مفتاح السورة كده. السورة أكثر حاجة هتيجي فيها وتتكرر فيها كلمة السلام، كلمة السلام، وحيجي فيها قصة إبراهيم عليه السلام، هتيجي فيها قضية الذبح، وفيها لفظ واضح جدا هو مفتاح السورة فلما أسلم. بص بقى كده جمع الأمرين، أسلم وسلم، هو كده أسلم تسلم. سورة الصفات بتقول هكذا: إذا استسلمت إلى أمر الله سلم. إذا استسلمت لأمر الله كما استسلمت الملائكة فهي لا تعصي الله عز وجل. فبدأ بقوله والصافات صفا، هذه الملائكة التي تصف في عبادتها، فالزاجرات زجرة التي تزجر السحاب، فالتاليات ذكرى الذين يتلون القرآن. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. كما كانت سورة ياسين بتتكلم عن برضو انه من اهم ادلة التوحيد وادلة العقيدة هي امر التفكر ابتدى بها ايضا سورة الصافات. نجد فيها مجموعة من الايات التي تحتاج منا الى وقفات. من ذلك بعد ان ذكر الايات الكونية ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك اليوم الاخر وقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. يعني أزواجهم بقى مرته؟ طبعا تكون فاهمها كده، هي مرته مالها. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشكالهم ومن كان على شاكلتهم. ها فهكذا الطيور على أشكالها تقع. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. الهداية في القرآن لها أربع معاني. الهداية في القرآن لها أربع معاني. الهداية هداية الفطرة، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فإيه فهدى. هداية الفطرة دي اللي هي هداية ايه؟ انه الولد الصغير يهدى من اول ما يأتي على وجه الحياة يهدى الى ثدي امه، يهدى هكذا، اديه قدر فهدى. الهداية الثانية هي هداية الارشاد، وفيها قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. الهداية الثالثة هداية التوفيق، وما توفيقي الا بالله. وهنا كقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا توفق أحد إلى الهداية. المعنى الرابع بقى اللي جاية في الآية دي، إما الهداية إلى الجنة وإما الهداية إلى النار. الهداية إلى الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الهداية إلى النار فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. دائما أبدا نفكر الآية دي إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هتتسأل، هتتسأل عن غفلاتك، هتتسأل عن كلماتك. لا، الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم إذا مستسلمون. شفتوا بقى الصورة كلها بتدور على معنى ليه؟ الاستسلام لأمر الله. بل هم اليوم مستسلمون. فالله يقول استسلموا الآن لأمري قبل أن تستسلموا رغم أنوفكم يوم القيامة. استسلم الآن حتى تسلم ويسلم لك أمر دنياك وآخرتك. إنما إن لم تستسلم الآن وكنت متمردا فستكون العاقبة كما قال سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم بعد ذلك ذكر بقى من أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين وعاقبة كل. ثم بعد ذكر ذلك بدأ في قصص الأنبياء. بعد ما ذكر الفاصل الأول ده في ذكر أحوال القيامة وأحوال الناس وخضوع الناس واستسلام الناس له سبحانه وتعالى، جاء بعد ذلك بذكر أحوال الأنبياء. فبدأ بقصة نوح، قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. احنا عايزين نعيش مع هذا المعنى، اسم الله المجيب، فلنعم المجيبون. احنا خدنا قبل كده في سورة الانبياء انه كلمة النداء تفرق ايه عن كلمة الدعاء. الدعاء مطلق، مطلق الطلب، فانت تدعو اي تطلب. فاذا كان بحرقة قلب سمي استغاثة، والنداء فيه المعنيين، طلب مع حرقة قلب طلبوا استغاثة، نادى نادى. فعشان كده اتعلم فقه الدعاء. قلت لك في وقت تبقى بتتحنن، بتتحنن ساعتها تبقى متضرع، اسمك متضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ده اسمه التضرع. وخدناها برضو خواتيم الأعراف لما قلنا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا اسمه كده تضرع. فإذا كانت همسات بينك وبين الله سمي مناجاة. همسات بقى كده انت قاعد بتوشوش بينك وبين ربنا كده، كلام حد مطلع عليه من قلبك الى ربك سميت مناجاة. فاذا كنت كحال الغريق الذي كسرت به سفينته في عرض البحر يمسك بخشبة يقول يا رب يا رب الحقني يا رب الحقني يا رب، سميت استغاثة اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نادى فيها المعنيين بقى، طلب وفي نفس الوقت ايه بحرقة قلب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وادعوا الله وانتم موقنون بالايه بالاجابة. عشان نتعلم فقه الدعاء واحنا عند كل فطر وانت في الاسحار وانت في مواطن الاجابة، تعلم هذا ان الله عز وجل نعم المجيب سبحانه وتعالى. لكن يطلع على قلبك يجد صدق، يجد اخلاص، يجد استعداد حقيقي للتوبة. ونجيناه واهله من الكرب العظيم. وبعد كل نبي سيذكر ربنا سبحانه وتعالى هيذكر هذا المعنى ويرحيل له سلام على نوح. سألت لك أكثر كلمة مكررة في سورة سلام على نوح في العالمين. بعدين يأتي بعد ذلك ذكر إبراهيم، وسيدنا إبراهيم هنا له خصيصة خاصة. ذكر إبراهيم بعد سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم ربنا قال إيه وإن من شيعته، يبقى جاب قصة نوح أصلا علشان يقدم الى انه من اين اتى ابراهيم بهذه المله الحنيفيه السمحة، مشي على الخط من نوح. قال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. افهمها بقى، استسلم يسلم قلبك تسلم لك حياتك واخرتك. ادي معبد الصوف الصفات، استسلم يسلم قلبك يسلم لك امر دينك ودنياك، امر حياتك واخرتك. قال اذ جاء ربه بقلب سليم. خدوا بالكم من الحته دي، في فرق ما بين جاء واتى. اتى لسه ما وصلش، اتى امر الله لسه ما حصلش، جاء وصل. جاء يبقى وصل لربنا سبحانه وتعالى، جاء وجاء بايه بقى؟ جاء بقلب، لا جاء بعمل ولا جاء باي شيء، لا جاء بمال، لا جاء جاء بايه؟ جاء بقلب. إن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا وإنما ينظر إلى قلوبنا. جاء بقلب. أنت بقى أخبار قلبك إيه؟ جاء بقلب قلبك هو ده اللي الحصيلة اللي هتطلع بيها. شكرا ربنا قال إيه؟ أزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدنا لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب. يبقى اذا جاء بقلب انت هتيجي بايه؟ اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون افكا الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. معنى رائع اخر، اسال نفسك السؤال ده، ما ظنك برب العالمين؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان خيرا فخير وان شرا فشر. ظنك يغفر لك، بس خد بالك لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل عشان ما يبقاش اسمه غرور. الفرق ما بينهم ايه؟ يعني تقول ان شاء الله ربنا يغفر لنا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيغفر للناس دي كلها، او هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، ها وربنا ما جبناش الحرم واشهدنا رمضان ها هنا الا وهو يريد سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يغفر لنا. كويس، لكن عملك يكشف حالك، قلنا الاعمال كواشف الاحوال. فلو قعدت على كده وما اشتغلتش يبقى ده دليل على الغرور وغركم بالله الغرور، انما لو اشتغلت يبقى ده دليل على انه ان شاء الله تكون على رجاء المغفرة والتوبة. عشان كده فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. جاءت قصة تحطيمه للاصنام. ثم بعد ذلك بصوا هنا بقى ربنا يقول ايه، فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. لانه عملوا ايه؟ رموه من فوق. بص ربنا قال ايه، قالوا بأنه له بنيانا فألقوه في الجحيم. ألقوه يبقى من فوق لتحت، يبقى كانوا عايزين يكونوا فين، أرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، عاملهم، هم أرادوا إبراهيم أن يكون في سافل فجعلهم الله عز وجل في ذلك، والجزاء من جنس العمل، فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خد بالك في سؤال قرآني خطير جدا علينا نسأله لنفسنا كل شوية، لأنك ساعات تبقى تايه في الدنيا ومش داري، في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. السؤال القرآني بيقول إيه؟ فأين تذهبون؟ تروح فين؟ ساعات لا أحلف لك بالله ما تبقى عارف تجاوب. أنت عارف إيه؟ أصلا تصحى الصبح تروح شغلك وترجع من الشغل مصالحك والعيال والبيت والدنيا واللي فيها، ما كله ماشي كده يعني. تروح فين؟ الفكرة كده بالأيام دي والشهور دي والسنين دي اللي اتقضت من عمرك، أنت رايح على فين؟ أنت شايف كده أنت رايح سكتك رايحة جنة؟ ولا سكتك رايحة دنيا؟ ولا سكتك رايحة لفين؟ سؤال مهم قوي. أين تذهبون؟ أنت سكتك هتوصل لفين؟ الإجابة النموذجية قالها هنا إبراهيم، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أهو ده يقين وحسن ظن بعد أن سمع رب، فما ظنكم برب العالمين؟ يقين وحسن ظن بالله، إني ذاهب إلى ربي. أنت رايح فين؟ رايح لربنا، وأنت على يقين من أن من أخذه الله عز وجل على صراط المستقيم فإنه سيهدين. أنا على يقين بذلك، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام عليم، وهنا ذكر من؟ ذكر إسماعيل. فلما بلغ معه السعي جاءت الفتنة بقى. تخيل انه إسماعيل لو كان صغيرا وطلب منه ان يذبحه لسه ما استمتعت به، انما لما شعر بانه صار سندا له، بلغ معه السعي، حطت ايده على كتفه كده وماشي دي سنده الان. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بالله عليك لو شفت في منام ان انت بتقتل ابنك، مش هتصحى الصبح تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا راجل، ويتكرر مرتين ثلاثة تقول ايه الشغلانة دي؟ لكن لان ابراهيم ما قالش حتى فسأل الله عز وجل يا رب اذبح ابني، يعني اي حاجة كده خالص، شافها عرف، فقال له يا بني وما خير ابراهيم اسماعيل وانما امره، قال له يا ابني انا شايف ان انا هذبحك، كنت عارف ان ده حكم ربنا وانا حنفسي. قال يا ابا تفعل ما تؤمر. اسمع بقى اللطيفة دي، ألم يقل إبراهيم لأبيه يا أبتي؟ رغم أنه كان كافر، فردها الله له فجعل إسماعيل يقول يا أبتي. أبتي التاء دي بيسموها تاء التفخيم، تاء التفخيم يعني التعظيم. فلما كان إبراهيم معظما لأبيه رغم كفره، عظم الله عز وجل بعد ذلك شأنه عند ابنه، وحتتردله كمان في آله. هتلاقي بعد كده يوسف اللي هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هيقول لك في الكلام يا أبتي يا أبتي. تتعلم إن كما تكون سيكون ولدك، يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآية كلها القلنا مفتاحها فين؟ في كلمة سلام وكلمة أسلم. فلما أسلم الاثنين، أسلم لأمر الله عز وجل، وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فلما أسلم سلم، عشان كده قال سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. أسلم لأمر الله، أسلم لقدر الله، أسلم لحكم الله، يسلم أمرك. فجاء بعدها ذكر إسحاق، ثم من بعد ذكر موسى عليه السلام، وبرضه هيقول كل مره سلام على موسى وهارون، بعدين هيقول الياس، هيقول سلام على الياسين كذلك نجزي المحسنين، ثم يذكر شأن لوط عليه السلام، ثم يذكر شأن يونس، كل نبي من الانبياء، ويجي في الاخر خالص يقول هكذا لما اسلم سلم. ادي سوره الصفات، وتنهى السورة بقول الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وإذا وسلام. خلاص بقى بقت واضحة، يبقى سورة الصفات سورة السلام، أي أسلم تسلم، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاد، ابن القيم رحمه الله بيقول إن صاد وقاف ليهم الحرف ده ليه علاقة بمقصد وهدف السورة. رأي ابن القيم انه اكثر حاجة ذكرت في سورة صاد الخصومات. جاءت كلمة الخصومة 4 مرات. الخصومة الاولية خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بينها بحق ولا تصفت، ادي خصمان، وهل اتاك نبأ الخصم ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، 4 مرات. فقال لك ذكر الخصومات فيها. طيب في سورة صاد جايبة 3 قصص، ابتدت بقصة داود عليه السلام وفتنة الخصمين وحنقولها، وبعدين جابت قصة سيدنا سليمان وجابت له 2 مشهدين، وبعدين جابت قصة سيدنا ايوب، وكلهم حصل منهم شيء وانابوا ورجعوا ربنا سبحانه وتعالى. هو دي السورة. ايه السورة بقى بتقول ايه؟ عد الى الله عند كل خصومة، أنب إلى الله عز وجل وتحلى بالصبر إنا وجدناه صابرا. صاد صبر، صاد خصومة. تقول تاني الخصومات المذكورة في السورة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى حيقول صاد والقرآن دي الذكر المقدمة، حيأتي بعدها مباشرة البداية ب هيأتي بعدها مباشرة قصة داود عليه السلام. وقصة سيدنا داود عشان فيها إسرائيليات ما أنزل الله بها من سلطان، وكان سيدنا عمر يقول من ذكر قصة أورية لأضربنه بالضرة. ايه أورية دي؟ هما بيقولوا، انا بنقولها بس عشان مشهورة، ان أورية ده كان راجل جندي في جيش سيدنا داود، وبعدين داود عليه السلام طبعا فيلم يعني عربي فمش هنعمله، بس قال ايه بقى ان هو شاف مراته فعجبته فراح بعته في غزوه ولا في معركه عشان يتقتل فيها وعشان يظفر هو بالايه بمرات اوريا. طبعا فيلم ولا ما انزل الله بين سلطان، وهذا في كتب اهل الكتاب وننزه الانبياء عن مثل ذلك. امال الموضوع سيدنا داود اعبد البشر. ايه رايك بقى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الناس داود؟ مش النبي قال خير الصيام صيامه صلى الله عليه وسلم؟ كان يصوم يوم نصف اليوم، وخير القيام قيامه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وبعد كده ينام ثلث الليل، كل يوم بيقوم ثلث الليل 3 ساعات دلوقتي مثلا على اقل تقدير. فاعبد الناس، هو كان بيعمل ايه؟ كان ملكا فكان يغلق قصره للعباده في المحراب، حتى كده استصوروا المحراب، فربنا اراد ان يختبره ويفتنه فبعث ملكين وعملوا ايه؟ تصوروا المحراب، نطوا دخلوا جوه القصر. متخيل بقى قصر الملك، دخلوا جوه في المكان اللي هو متعبد فيه، وسماه محراب لانه حرب الشيطان. سجادة الصلاة اللي انت عليها دي، المكان اللي انت قاعد فيه ده محراب، محراب يعني مكان تحارب فيه الشيطان، محراب. فتصوروا المحراب ودخلوا عليه، ففزع منهم اللي دخل ناس عليه هكذا، قالوا له يتوقف اثنان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا الى سواء. ان هذا اخي دخل اولاني، والدخلة دي توقع دخلة المظلومية. تخيل ان اخي له 99 نعجة، عنده 99 نعجة وليه نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. لا 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 حرام والله ده مفتري، يعني ايه بقى واحد عنده 99 وياخد واحدة؟ فعمل دي. ايه الغلطة؟ تعجل في الحكم، المفروض هو قاضي يسمع من الطرفين، عشان في اي مشكلة من المشاكل لو جه واحد كلمك على مراته ولا مراته قعدت تكلمت عنه وقالت لك ده مفتري وظالم وبيعمل فيا، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى تعمل الغلطة دي، اسمع من الطرفين لانك ما تعرفش ممكن تقع في مظالم. فحصل ايه؟ قال اه لقد ظلمك بسؤال نعجتك، قال له انت ظالم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وكمان الصلاه تاصيل يعني. بص لها الملائكه فص ملح وداب مش موجودين، عارف ان دول كانوا ملائكه، وعارف ان هو انه كان اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، وانه تعجل في الحكم وظن داود ان ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. يبقى اهو وقع في حاجه خطا واناب الى الله. فبيقول لك لما تغلط الحق بسرعه وتنين. جاب عليها بقى قصه سيدنا سليمان وفي مشهدين، والمشهدين فيهم اسرائيليات للصلح. المشهد الاولاني سيدنا سليمان هو سيدنا داود حكموا الدنيا 100 سنه تقريبا 90 سنه وشويه، فهو في عرض عسكري وجاي بقى ايه الصافنات الجياد الخيل العربي بقى الاصيل حاجه كده تفرح، قائد عسكري بيتفرج على السلاح بتاعه كويس وشايف بقى كده ربنا مديله عز قد ايه. حصل ايه بقى الغلطه اللي الناس بتقع فيها، هما بيقولوا انه عمل ايه، ان هو فاتته صلاه العصر، ده المشهور انه فاتته صلاه العصر حتى طورت الشمس بالحجاب، فقال لهم هاتوا الخيل دي وقتلها ودبحها فطفق مدحا بالسوق والعمل مسبح. ايه ده، ده مشهور قوي، ده كتب التفسير كتير قوي كده. اقرا لك انا ده الايه واقول لك الايه بتتقال ازاي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير، الخير هنا الخيل، عن ذكر ربي، عن هنا بمعنى من يا رب، اني احببت حب الخير من ذكر ربي حتى توارت اي هذه الخيل بالحجاب انها وصلت لمكان خلف جبل فتوارت عنه فقال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ليه بقى مسح عليها؟ وادلل لك على ان القصه كده، سيدنا سليمان في كل القران لما بيشوف النعمه بينظر الى مزديها، وخدناها في النمل، لما شاف النمل راح عمل ايه؟ قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. لما بيشوف النعمه بيروح قايل على طول يردها اليه. فهو لما شاف الخيل كده، لما شافها كده فقال لهم هاتوها انها ذكرتني بخير ربي. فهذه المعنى ما لهاش دعوه بقى ان هو قتلها ولا شيء من هذا. وبعدين بالراحه يعني قائد عسكري الخيل بتاعه ده مؤنته وعدته العسكريه يقتلها ليه؟ بقى بالراحه حضرتك اتفتنت بعيالك، يعني جيت انت قعدت تلعب مع العيال شويه فاتتك صلاه العصر تقتله؟ ايه ده بقى؟ ايه اللي جاخل كده؟ اني احببت حب الخير من ذكر ربي، عن ذكر ربي اي من ذكر ربي، عن تاتي بمعنى منه كده نخرج من الاشكاليات اللي بيقعونا فيها في الاسرائيليات. القصه الثانيه برضو بيحكوا فيلم بقى، عارف خاتم سليمان؟ ايه ده خاتم سليمان، انه ايه بقى؟ انه فيلم عربي كبير قوي كده بيقولوا في الاسرائيليات كتب اهل الكتاب ان سيدنا سليمان كان بيحب واحده واتجوز واحده، واحده كانت مش عارف كانت شكلها ايه فكانت مشركه فجاب لها تمثال تعبده. بقى سيدنا سليمان هيخلي مراته تشرك وهو اللي يجيبه لها كمان. بص الفيلم العربي الحلو ده، امال ايه الموضوع؟ قال لك بقى فربنا عاقبه وراح مخلي واحد من مرضة الجن يروح سارق الخاتم بتاعه، ده الخاتم بقى بتاع سليمان بقى اللي كان بيسخر بيه الريح وبيشغل بيه كل الدنيا، فسولي بقى ملكه ولقى قاعد على العرش بتاعه. ده الفيلم العربي. امال ايه الموضوع؟ موضوع ثابت في صحيح البخاري ان سيدنا سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. هو كان متجوز 100. عشان تريح نفسك في كتب اهل الكتاب كان متجوز 1000. عشان بس ما حدش يجي يقول لك النبي بتاعه كان متجوز 9. سيدنا سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يحملن فيلدن فارسا يجاهد في سبيل الله. ما قالش ان شاء الله. فما اتت واحدة منهن بحمل ولا واحدة حملت الا واحدة اتت بنصف رجل. لما ولدت ايه جثة سقطت، فجابوا الجسد ده وحطوه. هي دي بقى ايه قول الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. فلما شاف الولد كده افتكر ان هو ما قالش ان شاء الله. وفي الحديث ان قال له صاحبه قل ان شاء الله فعرض لما انت قاعد تتكلم كلمه كده مع دوت بكره نعمل كذا كذا قل ان شاء الله فلك مشغول. مش هو قال له ان شاء الله، هو ما كانش واخد باله فافتكر انه ما قالش ان شاء الله فاناب بعدها. ادي القصه الثانيه، ادي كده سيدنا سليمان. الثالث بقى قصه سيدنا ايوب. سيدنا ايوب كان رجلا غنيا اتاه الله عز وجل الولد والمال فثني ماله و مات أولاده ولم يبق له جليس ولا أنيس إلا زوجه وثلاثة من أصحابه. مكت 18 سنة كده. قلنا في عيسى لما في الأنبياء أغرب إني مثلي الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا بقى جابت إيه؟ قالت أيوب نعم العبد فقد كان صابرا. نذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربي إني مثلي الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسلا بارد وشراب. جابت لقطة شفائه لما خلاص استحكم به الداء. ربنا سبحانه وتعالى قال له أركض برجلك اجري واضرب الأرض اضرب الأرض فيتفجر منها ماء زي قصة إسماعيل مع زمزم. عمل كده ضرب الأرض فخرج ماء فاغتسل منه وشرب فبرئ. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. على فكرة شعر رمضان كده أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مش كده رمضان كده والحرم كده أركض برجلك هذا مغتسل بارد. ده اللي بيغسلك وشراب. وهبنا له أهله. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بكثرة الذرية وعاد له ماله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا. ادي بقى اللقطة اللي احنا عايزينها هنا في سورة صاد. هو حلف والقرآن ما عينش هو حلف على مين. بيقولوا دي كانت مراته وقصة بقى ان هي بعد الضفائر بتاعتها اسرائيلية. المهم ان هو حلف على حد انه يضربه 100 عصا زوجه او غيره. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يخفف عنه هيضرب واحد 100 عصايه. فقال له خذ بيدك ضغطا جيب كومه حزمه وحط فيها 100 ايه عود وارميه عليه كده يبقى اترمت عليه 100 ولا لا. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. فجاب لك بعد الثلاث انبياء دول كل نبي منهم كان منه خطا معين وربنا سبحانه وتعالى لانه صابر ولانه منيب ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنه. بعد كده بقى هجيب الخصومتين الثانيين خصومة أهل النار وخصومة الملأ الأعلى. هيقول بعد ذكر ذلك هيجي بقى الكلام على أحوال الناس يوم القيامة ما بين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وفي المقابل جهنم يصلونها فبئس النهاد. ويحيل بعد ما يذكر هذا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار لما هيقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قلت الأدب عاد قليل الأدب ومات قليل الأدب ودخل النار قليل الأدب. يعني بيقول ربنا ايه ايه عم أم زاغت عنهم الأبصار هي العملية محسوبيات ولا ايه ايه الحكاية اشمعنى ده اللي عدى يعني وما دخلش النار ده كان تبع النار ده اشمعنى ده اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. شوف عشان تعرف أحوال أهل النار. فقال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بعدين جاب تخاصم الملأ الأعلى. وفين تخاصم الملأ الأعلى؟ لما جاب قصة آدم اللي هي الخصومة اللي حصلت لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبالمناسبة هم قالوا ليه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مشهور إن هو قال لك إن كان في جن في الأرض للثابت. مش ثابت ان النبي قال كان في جنة قبل خلق ادم. وما ليه قالوا ايه لما قال لهم اني جاعل في الارض خليفة قال لك يعني هيخلف بعضهم بعضا يبقى هيتقتلوا على الكراسي وطالما هيبقى في كرسي يبقى هيبقى في دم ومن يومها من يوم قابيل وهابيل ليومنا ده والكرسي بيجيب دم على طول. قالوا خليفة يبقى خلاص هيتقتلوا على الكرسي هيتقتلوا على السلطة. عشان كده قال له هيسفك فيها ويسفك الدماء. عرفت ليه بقى تخاصم الملأ الأعلى فيما كان يتخاصم الملأ الأعلى. ثم ختمت السورة بقول الله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يبقى سورة صاد طاد يبقى خصومة وصاد صبر يبقى في الخصومات اصبر وانب الى الله تبارك وتعالى. هناخد بقى مفتتح الزمر وهنكملها بعد كده. مفتتح الزمر صوت الزمر ماشيه بمعادله. احنا هنقف على الجزء الاولاني فيها. الصوره ماشيه ازاي بقى؟ هي 4/4 الربع الاولاني فيها اخلاص والربع الثاني اللي هيبتدي مع بدايه الجزء ال 24 هيبقى الصدق يوصل للتقوى يبقى وثيقا الذين اتقوا ربهم الى الجنه في زمر. افهم تاني؟ نأكدها كده ونشوفها جايت منين. الاول اخلاص. بص كم كلمة اخلاص في الربع الاولاني. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله إيه مخلصا له الدين. أنا لله الدين الإيه الخالص. مكة كلها بقى إيه إخلاص الإخلاص. وبعدين وبعد شوية ربنا سبحانه وتعالى بعد الذكر الأول يقول إيه بقى بعض المعاني التي تورث الإخلاص. بص الإخلاص فين بقى. وإذا مثل الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قد تمتع بكفره. المطلوب عشان من أين تجيب الإخلاص؟ أمن هو قانت. أين واحة الإخلاص في جوف الليل المظلم؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أهو ده اللي بيورثه الإخلاص، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين دي كانت تمشي ايه؟ قل هل يستوي الذين يعملون خالص شغال قال يعلمون ما قالش يعملون. ايه ده ده قيام الليل علم؟ قيام الليل علم ولا عمل؟ عمل. قال لا. قل هل يستوي الذين يعلمون اللي عنده علم هو اللي بيعمل بهذا العلم. سيبك من الكلام كله ممكن يقدر يحفظه في اي حته، انما اللي عنده علم اسمه عند ربنا عالم بجد هو فعلا اللي بيعمل بده. واحد القيام دي هي التي تورثه العلم عن الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وبعديها هيقول تاني قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. عايز إيه تاني بقى؟ كام مرة؟ أربع مرات يقول الإخلاص الإخلاص الإخلاص. فهي سورة الإخلاص في القرآن. وحيقول فيها هنا بقى فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. عاقبة بقى المخلص وغير المخلص لغاية آخر الربع ده اللي هو اخر الجزء اللي هيجي فيه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خدوا بالكم الحتة دي. احنا عندنا اربع اجهزة جوه صدر وقلب ولب وفؤاد في اربعهم. الصدر هو محل الاسلام افمن شرح الله صدره للايه الاسلام. الصدر ده دايرة كبيرة اعتبرهم دوائر جوا بعض. دايرة كبيرة الصدر جوه القلب الدليل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي فين. يبقى في صدر وجوه قلب. الصدر محل الوساوس الذي يوسوس فين صدور الناس. القلب بقى محل الإيمان. عشان كده إيه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قلبه. عشان كده قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فين. حلو كده. يبقى دي الإسلام. الإسلام فين؟ في الصدر. الإيمان فين؟ في القلب. عندك جوه القلب جهازين بقى، جهاز العقليات وجهاز الوجدانيات. العقليات اللي هو اللب فكده قولوا الألباب قولوا الألباب. والوجدانيات ده الفؤاد. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به. يبقى قلب الأم كان هيطلع بقى هتبتدي تقول ابني فين. فربنا ربط فين القلب المحبس العمومي القلب ما هو جواه فتقبل من جوه فخلاص ما طلعت الوجدانيات دي ما تطلعش عشان اتمسكت. فهنا ربنا بيقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا نهار أبيض من ذكر الله. هي عن ذكر الله المعنى بس قال لي من بعض الاوقات تبقى قاعد بتذكر وقلبك غافل والذكر ده يقسي قلبك. تخيل فويل من خاصية قلوبهم من ذكر الله. من الابتداء يعني عمل ايه انه استخف بالذكر قاعد سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله كده. اللعبة دي عمل ايه بقى فيه؟ قسف قلبه لان بقى واخد الموضوع هزار. بقى واخد الموضوع ايه؟ يلا يلا سبح بسرعه احنا بسرعه اقول كلمتين مش عارف ايه مش عارف تعمل ازاي بتصلي الجنازه الله الله اي كلام اي كلام يلا خلص خلص كله جري جري. قسى قلبه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود ربنا قال في سورة المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا القرآن وصفه بأنه أحسن الحديث وأنه مثاني يعني بيتكرر، ومعنى كده أن الآية أحيانا تبقى محتاج تقولها لنفسك 20-50-100 مرة يعني افهم بقى حس بقى يا قلب ها مثاني، فلما تقعد تقولها وتكررها تقشعر منه جلود. اتعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بآية انت عزمهم فإنهم عباده، آية تقعد تقولها لغاية ما تلاقيها دخلت جوه، انما الشغل اللي من بره ده ما بيعملش تأثير. عشان كده مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله. هذه الهداية يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما له من هاد. وهتختم الجزء ده بقول الله تبارك وتعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هيخلص الكلام على الاخلاص. هنشوف بقى في اول الجزء 24 آية هتنقلنا الى معنى ثاني ونشرحها بكرة. دي بقى لما ربنا يقول والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. بص اخلاص بعدين صدق توصل للتقوى، يبقى المعادلة بتاع سورة الزمر اخلاص زائد صدق تساوي تقوى. ايه الفرق ما بين الاخلاص والتقوى؟ تعرفوا بكرة بقى. وعليكم خير ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.